بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد ارتضى الله لنا دينا كمله وأتم به على الخلق نعمته، فقد كانت البشرية في نعمة ناقصة حتى جمع الله كلمة الخلق على توحيد الخالق وعلى كتابه وشرعه بنزول هذا القرآن الكريم الذي جعل الله الديانات السابقة كلها تمهيدا له، فما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبشرعة خاصة تصلح قومه ولا تصلح لغيرهم. ومن هنا قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلكل نبي مع قومه شرعة جاءهم بها بلسانهم ليبين عوراتهم وسوآتهم ويداوي داءهم. وفي هذا يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ومضت سنة الله على هذا النحو منذ خلق آدم إلى آخر الزمان، فكل نبي جاء لقومه خاصة ما نادى غيرهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، وإذ قال موسى يا بني إسرائيل، وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل، فما منهم أحد دعا غير قومه. وهنا يجب أن نقف وقفة، فالذي قدر هذا الثمن قدر معه ثمن آخر، سيختلف الناس لا محالة، ستختلف الشرائع المنسوبة لله لا محالة، فلكل قوم شرعة، لكنه الحكيم. الكل، جميع الأنبياء بالاستثناء، اتفقوا على أصلين عظيمين: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد الله والطاعة التامة لأوامر الله، فلسنا إلا عبيد لرب تكفل بتوجيهنا وأمرنا ونهينا. وكيف يكون للعبد مقال أو أمر بين يدي سيده، بين يدي خالقه، بين يدي من يعلم ما بداخله ولا يعلم هو ما في نفسه؟ وكما قال نبي الله عيسى لربه عناداه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نعم إخواني، فهذا القدر اتفقت عليه النبوات، وأراد الله بهذا أن يعرف الناس جميعا أن لهم ربا واحدا يجب أن يعبد وفق أمره ونهيه، وفق شرعه. الشرائع تباينت، فأي الشرائع نعبد؟ هنا أمضى الله سنة ثانية: وكل لكل قوم حفظ شرعتهم، وهو العليم بخلقه، ويعلم تعالى أن ابن آدم ضعيف لا يقوى على حفظ شيء، لا يقوى على حفظ شيء، فمهما عظم حفظه فهل تحفظ الشرعة في جيل؟ ستذهب بالذي يليه. الحفظة في جليل ستذهب مع الثالث. ومن هدى مضت سنة الله في زوال الشرائع جميعها، فلم يبق في أرض الله شرعة يصح نسبتها لله البتة. وعند ذلك أظلمت الدنيا. الكل يعرف أن له رب يلتمس أمره ولا يجده، وحين زادت حاجة الناس لمعرفة هذا القدر من الشرائع الذي تقوم به الحياة، عندها امتن الله على البشرية ببعثة سيد البرية، بشرعة للناس قاطبة لحاجة الناس إليها جميعا. ولذا قال عنها تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة للناس بلا استثناء، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لابد أن يعلم المسلم هذه الحقيقة وضعها نصب عينيه. فمن أواخر ما نزل كان التوراة، بين تعالى هذه الحقيقة فيها، فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله وأن لهم أن يحفظوه. أما هذا الكتاب الخاتم فلم يكل الله تعالى لأحد من الخلق حفظه، بل حين خاف النبي صلى الله عليه وسلم تفلته ساعة نزوله عليه فأخذ يردد الآيات مع جبريل حال تلاوته لها، نهاه الله عن ذلك فقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا لعليك، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، هنا يأتي دور المسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بل يربط تعالى في موضع آخر بين حفظه لكتابه الخاتم وبين تضييع أذكر البشر لعهد ربه، وأذكر البشر لا محالة آدم الذي علمه ربه الأسماء كلها فحفظها حفظا ظهر الملائكة، ظهر الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائي. إذن كان لدى آدم ذاكرة لا يبلغها مخلوق من أولاد أيا كان كانت مكانته ومهما عظم حفظه، فآدم أذكر البشر ومع ذلك نسي عهد ربه. وفي هذا يقول تعالى لسيد خلقه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لو وكل أمر حفظ القرآن لك ولأمتك لضاع وانتهى، ولكن هذا الأمر لا يخصك بل يخصنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون، هذا الذكر الذي حفظه الله تعالى هو موضع الدين، هو أساس الحياة، هو منهج الحياة، هو معجزة نبيها الخاتم، بل معجزة أمته إلى قيام الساعة. المعجزات جميعها التي ساقها الله مع الأنبياء انفكت بموتهم وذهبت برحيلهم. فأي أهل الكتاب رأى نبي الله موسى حين ألقى عصاه فصارت حية تلقف ما يصنع السحر؟ أي الأحياء في عصر رأوه على هذا حتى يصدقونه؟ أي أهل الكتاب رأوا نبي الله عيسى في عصرنا هذا أيهم رآه حال إحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص؟ فعلى أي أساس نؤمن؟ وهل نظن أن البشرية قد انتهى احتياجها للمعجزات حتى تصدق بالنبوات؟ هل انتهى احتياجنا كبشر للمعجزات التي تورثنا اليقين، التي كانت سببا في تحول السحرة من أحط دركات الكفر لقمة درجات الإيمان؟ كيف تحول داية داية رأوها حين حدثت المناظرة ووقع الصراع وانبرى فرعون وأخذ يطلب صفوة السحرة في الأم، وقامت البطانة من حوله لتجمع له، لا أقول عوام السحرة بل خاصة السحرة، يأتوك بكل سحار عليم، ولم يقول ساحر، وسحار صيغة مبالغة. وتخيل بالله عليك تعداد شعب مصر في هذا الزمان، زمان رمسيس الثاني كم في بعض الأقوال 6 ملايين، كم كان عدد السحرة المتقنين فيهم أساتذة الجامعات في السحر؟ لا أقول عام السحر المتقنين منهم الذين جاءوا يناظر نبي الله موسى كان عددهم كما يذكر ابن كثير وغيره 70,000 ساحر، 70,000 أستاذ جامعي مصطفى مختار، هؤلاء صفوة الأساتذة، فما بالك بقية الأساتذة وعوام الدارسين للسحر. كان السحر أعظم العلوم عندهم. لماذا؟ لأن الساحر في هذا الوقت كان يقوم بدور الفنانين في هذا العصر، دور الفنانين، هم فنان عصرهم، الملك الفرعون ما الذي كان يسلي به وقته؟ ألعاب السحر. فكان يصطفي من السحرة المتقنين ويضفي عليهم أعلى رواتب، والناس على دين ملوكهم، فكل وزير وكل أمير وكل صاحب مال اصطفى ثلة من السحرة يسل عليه ليلة ويقطع عليه ثمرة. نعم إخواني، كان هذا واقع، وأعلى الرواتب لهؤلاء. فكانت النتيجة الشعب المصري شعب غلبان من سنين، مدام أعلى الرواتب في السحر كلهم يعلموا أبنائهم السحر، أملا في أن يظهروا بأعلى الرواتب، بأعلى الرواتب. فسد الناس وصار الفن والفنانين يجمعوا أعلى الرواتب، الكل يبحث عن سبيل للفن إلا ما رحم ربك. ولولا الدين لصار شعب مصر كله فنانين، نسأل الله العفو والعافية. كان هذا واقعهم، وفي هذا الوقت كان الكفر سائد، فما الذي يمنعهم من تعلم السحر؟ ولا هم لهم في الحياة إلا الأموال. ومن هنا جاء يناظر نبي الله موسى 70,000 ساحر متقن، مع كل ساحر عصاه أو حبلة، وإذا بهم ساعة المباراة يلقي كل واحد منهم عصاه فتصبح حية أو حبله فيصبح حية. وتخيل بالله عليك هذا المشهد، والناس في جموع مجتمعة ويروا أمامهم 70,000 حية تسعى، ألا يرعب الناس؟ ولذا يقول رب الناس: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كان هذا واقع، وجاءوا بسحر عظيم، بل إن نبي الله موسى نفسه وجل المناظر. وفي هذا يقول عنه تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. الساحر ساحر، وإن رأى الناس العصا عنده حية يراها هو عصا، ويرى الحبل حبلا، فإذا بنبي الله موسى يلقي عصاه فيراها السحرة أنفسهم حية يقينا، قد استحالت من عصاة مادية لحية حقيقية تسعى على أرض الله بحول الله وقوته، لا بخداع أعين الناس. ولذلك بمجرد أن رأوا هذا المشهد لم ينتظروا ما تفعل الحية، بل خروا لله سجدا. ولذلك تتعلم القرآن: فألقي السحرة ساجدين، والفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة. بمجرد أن رأوا الحية بهذه الصورة ألقي السحرة ساجدين، رأوا آية تدل على صدق نبي الله موسى وأنه مبعوث من عند ربه، فكانت النتيجة التحول الشديد من غاية دركات الكفر إلى أشد درجة الإيمان. فرعون يزمت ويهد: لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فيأتي جواب من أيقن وتحول من قمة الشك والريبة إلى قمة الإيمان واليقين: قالوا لا ضير، اقض ما أنت قاض، اللي معك اعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كيف تحولوا بهذه الآية؟ ونحن أمة المسلمين، نحن أمة لسنا في غنى عن هذه الآية، لسنا في غنى، بل البشرية قاطبة ليست في غنى عن آية، عن معجزة تثبت لنا صدق نبوة أي نبي رب العباد أرسله. فهل رأينا معجزة نبينا الخاتم؟ ما أرسله الله لقومه خاصة بل للناس كافة، وما أرسله الله لجيله بل لكل جيل إلى قيام الساعة. ومن هنا أعطاه الله معجزة تصلح لكل جيل ويواجه بها كل جيل، لا تنتهي بموته بل تظل دلالة على صدق رسالته إلى قيام الساعة، ألا وهي القرآن الكريم. وتعالوا منه: كتاب رب العباد تكفل به فصل حروفه على علمه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. إذا ما وضع فيه حرف بدون علم. ولذا قال علماء التفسير: لا يوجد في القرآن شيء يسمى حرف زائد، وإن وجد عند العرب حروف زائدة، بل كل حرف في القرآن زيد فليس بزائد بل حرف مزيد زيد لمزيد المعنى، زيد لمزيد المعنى. وتعالوا ننظر، نحن امام معجزة باقية الى كم ساعة رب العباد تحدى بها منذ 14 قرن من زمن، ونزل التحدي قائم، التحدي قائم. ألسنا بشر؟ أليس لنا طاقة على الاختراع، على الكتابة، على التأليف؟ كم من مؤلفين فينا كتبوا؟ كم من كتاب عندنا سطروا؟ اجمعوا مؤلفينا، واجمعوا كتابنا، بل اجمعوا أنفسكم، بل اجمعوا البشرية قاطبة، بل اجمعوا الإنس والجن قاطبة، وأتوا بكتاب مثل هذا الكتاب. التحدي موجود منذ أن نزل القرآن إلى قيام الساعة، فهل نقبل التحدي؟ إن كنا نرتاب فلنأتي بمثله، بل إن الله عز وجل علق الأمر على مستحيلين. قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، فهل هذا الأمر وارد في الواقع؟ يمكن أن نجمع البشرية كلها من على الأرض والجن كلهم من على الأرض في مكان واحد ليتفقوا على هذا الأمر؟ هذا مستحيل في ذاته. فهذا هو المستحيل الأول. المستحيل الثاني على أن يأتوا بمثله، وهذا المستحيل الثاني، استحالة جميع البشرية وجميع الجان أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فالأمر معلق على مستحيلين. فلما عجز الجميع نزل الله بالتحدي معهم، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وبلاش تدعوا الإنس والجن، ادعوا من استطاع اللي تقدر تجمعوه، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هل نقبل التحدي ونأتي بعشر سور؟ عشرة بس، عشرة. عجز الناس، فنزل الله معهم بالتحدي، قال فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، سورة واحدة، أيوة سورة واحدة، وادعوا من استطعتم من دون الله. وفي الآية الثانية مش من استطعتم، وادعوا شهداءكم من دون الله، شهداءكم عن صفوة الناس المفكرين العلماء اللي تقدروا تجمعوه، فادعوا الشهداء، وادعوا من استطعتم من غير الشهداء، لتصلوا في النهاية إلى أنكم عجزة ولا طاقة لكم بأن تأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن من ثلاث آيات، سورة تحدي بسورة. فإذا أعيان التحدي أفلا نؤمن أن هذا الكلام هو كلام الله وحده؟ أليس هذا بدلالة قاطعة على صدق نبينا الخاتم، بل صدق جميع الأنبياء الذين ذكر الله في القرآن أسماءهم وأيدهم وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لكل ما جاءوا به؟ أنبياء الله افترى عليهم أتباعهم، فأكثر من افتري عليه الأنبياء، أكثر من افتري عليه الأنبياء، بل من الأنبياء من خرج من أمته ولم يؤمن به من أمته واحد، فمن يصدق رسالته يوم القيامة؟ من يشهد له؟ من يشهد له؟ وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط، العدد من 3 إلى 9 كل من آمن به، كل من عرف رسالته، ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط 3 فقط، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلين، ويؤتى بالنبي ومعه الواحد، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، لم يؤمن به من الناس واحد. من يشهد له يوم القيامة أنه بلغ؟ أمة القرآن. ومن هنا كانت أمتنا أمة شاهدة على نبوة جميع الأنبياء قبلها، على نبوة جميع الأنبياء. لابد أن نعلم حقيقة ديننا. رب العباد جعل لكل عالم في هذا الدين من علماء هذا الدين هذه المعجزة باقية، أنت تدعو لحق ومعك معجزة تتحدى بها الخلق. هل ذهبت المعجزة أم لا تزال باقية؟ نحن في العصر الحديث أدخلنا اللغة العربية في الكمبيوتر، هل نستطيع نحن والكمبيوتر أن نأتي بسورة؟ اقبل التحدي، إن كنا رجال نأتي بسورة، نأتي بسورة. فإن عجزنا فلزمنا التسليم لله رب العالمين، لزمنا التسليم للحق المبين الذي جاءنا من عند الكريم. إخوة الإيمان، ورب العباد لا أقول ساق كتابه مجرد كتاب، ده كتاب نقول معجزة، هذه كلمة عامة، لكن إن دققت النظر وجدت الكتاب قد حوى ألوانا من المعجزات لا تحصيها العقول، لا تحصيها العقول. نحن أمام آية ومعجزة بكل ما تعني كلمة معجزة، بل لا أقول معجزة واحدة بل معجزات. ومن هنا تحدى الله بحروف القرآن، بألفاظ القرآن، بكلمات القرآن، بترتيب القرآن، بنظم القرآن، بمتشابه القرآن، بأي شيء في القرآن. فجعل ترتيب حروفه معجزة، معاني حروفه معجزة، جعل ترتيب كلماته معجزة، معاني كلماته معجزة، ترتيب آياته معجزة، معاني كل آية معجزة. ومن هنا سمى الله كل آية في كتابه إيه؟ آية. يعني آية يعني دلالة قاطعة وبرهان ساطع على صدق هذا القرآن، على إعجاز هذا القرآن، على تحدي هذا القرآن للأمام. سمها آية، آية. ولو جمعنا كل مجموعة آيات يجمعها القرآن فيسميها سورة، لم يقل سورة بل سمها سورة، فكل سورة في ذاتها معجزة، سورة. والسورة في اللغة معناها منزلة شريفة ومكانة عالية، فكل سورة في القرآن منزلة شريفة ومكانة عالية لا يرقى إليها ولا نالها إلا أهل هذه السورة، أهل هذه السورة. من هنا قال تعالى في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وهذا الوصف ينطبق عليه وعلى كل سورة في القرآن، وعلى كل سورة في القرآن. إذا ندرك التحدي قام بكل سورة. بل تعالى ننظر لموضوعات كل آية ونضرب أمثلة حتى نقرب العالم. نقول ترتيب الحروف معجزة. الحروف، أي الحروف؟ على سبيل المثال الحصر، لما يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وحين تحدث عن أهل الجنة في نفس السورة قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لما قال عند أهل الجنة وفتحت وقال عند أهل النار فتحت من غير واو؟ هل الواو هذه زائدة أم مزيدة لمزيد المعنى؟ مثال ثاني: لما يخاطب الله تعالى آدم وحواء فيقول: فلا يخرجنكما، الخطاب للمثنى، من الجنة فتشقى، لم يقل فتشقيا. لما حول الخطاب من التثنية الإفراد ليه؟ أليست المرأة مكلفة بما كلف الرجال؟ لا لا، لها معاني عجيبة جدا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبعد أن أنبأه قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما حذفت التاء؟ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والقرآن مليء بهذا. لما رتبت هذه الحروف بهذا الترتيب؟ لما حذفت في مواضع وأضيفت في مواضع؟ هل فكرنا؟ أين العقول؟ أين القلوب التي تاي عن الله كلامه لتعرف حقيقة معجزته؟ أينها؟ هل ساق الله ذلك عبث؟ أم ساقه لنمر عليه مرور الكرام من غير وعي ولا تدبر؟ إخواني، لقد جعل الله أعظم عبادة لنا مع القرآن تدبرا. فقال تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل مفتاح مغاليق القلوب، مفتاح مغاليق القلوب كلها، بل مفاتيح اليقين والرقي كلها في التدبر في القرآن. بل جعل العلة من نزوله التدبر، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته. فهلا تدبرنا هذه المعجزة لنعرف حقيقة ديننا، لنعرف قدر نبينا، لنعرف عظم رسالته، لنشهد أنه رسول الله بحق صلى الله عليه وسلم؟ هل وعينا ذلك؟ لما سيقت؟ أنا لا أود أن أفصل هذا، وإلا فعلا معنى أبواب كثيرة. ترتيب الكلمات نفسه معجزة، ومعاني الكلمات معجزة. واعلموا هذا إخواني، العرب فصحاء ولغاء، وكانت اللغة العربية طي على ألسنتهم، ورب العباد تحدهم بألفاظهم. علم كامل اسمه علم الألفاظ، رب العباد تحدهم فيه وهم فحوله. ما وضع الله لفظا في موضع يستقيم المعنى فيه بغيره أبدا، مع أن العرب تستعمل المرادفات بكثرة بكثرة، لكن القرآن عمد إلى معان دقيقة في الألفاظ واستعمالات خاصة استعملها في القرآن حتى يعجز العرب عن أن يستقيم لهم لفظ يأتوا به بديلا، لفظ واحد. فكيف يأتوا بجملة؟ لفظ واحد. على سبيل المثال الحصر، نحن نقول مثلا في العامية: وقف بمعنى قام. فهل في القرآن تستخدم وقف بمعنى قام؟ لا، عندنا تستخدم وقف بمعنى قام، لكن القرآن يعمد إلى معنى دقيق في وقفة وفي قامة. فقام من قعود ووقف من مسيس. بحيث لو استخدم توقف في محل قام في القرآن كله ما استقام المعنى، ولو عكست فلا يستقيم المعنى. وانظر دقة، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط مرة يقول الصراط ومرة يقول السبيل. لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيل، لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقة إلا طريق جهنم. طب هو سبيل ولا طريق ولا صراط ولا الثلاثة يستقيم مكان بعض؟ في كل موضع استخدم الله لفظا لا يصلح مرادفه. إن استخدم الصراط فلا يستقيم المعنى لا بالسبيل ولا بالطريق، وإن استخدم السبيل لا يستقيم المعنى لا بالصراط ولا بالطريق، وهكذا وهكذا. دقة عجيبة متناهية تنزل العقول. نعم العرب استخدموا الصراط بمعنى الطريق بمعنى السبيل مرادفات عندهم، لكن القرآن فصل على علم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تفصيلها بحكمة الخبير. العرب نفسهم أنفسهم ليس عندهم خبرة الخبير، أين هم منه؟ أين هم من حكمته؟ لذا أعياهم هذا الأمر، أعياهم هذا الأمر. معاني الألفاظ نفسها معجزة، قد يضع لفظا في موضع يخيل إلينا أن لا محل له من الإعراب، لا وجود له، لا مكان له، ولو حذفه لكان أولى. هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. طب وهل النار تشتعل في الشجر الأخضر ولا يابس؟ لما لم يقل هو الذي جعل لكم من الشجر نارا؟ لما ذكر الأخضر بالذات هنا؟ نعم العقول. وقس على هذا القرآن مليء بهذه الصور، أنا لا أريد أن أفصل، وإنما أردت أن أضرب أمثلة لأقرب لكم معنى. بل المدقق الناظر مزهل، كل آية تحدثت في موضوع صارت معجزة في بابها. أقول في بابها، آيات القرآن تحدثت في موضوع شتى، في العقائد، في المعاملات، في الأخلاقيات، في السلوكيات، في الوجدانيات، في كل شيء، في التصورات، في الكيمياء، في الطب، في الأحياء، في غيرها. ما تحدثت آية في موضوع إلا وأعجزت في بابها. أقول وأعجزت في بابها. على سبيل المثال للحصر، على سبيل المثال للحصر، العلوم المادية السهلة الحسابات صعبة سهل علينا، القرآن آيانا حتى في الحسابات السلسة علينا، من العلوم التي اعتمدت على الحساب علم المريض. تعال الآن لتنظر جميع قوانين المريض التي وضعها الناس للناس على وجه الأرض، قوانين الفرنسية، الإنجليزية، البريطانية، الأمريكية وغيرها، ما منها قانون إلا إذا وضعت هذا القانون وحاولت أن تطبقه على الواقع وجدت الثغرات الرهيبة. تقسم التركة بالحساب، مرة تخرج القسمة الزيادة ومرة بالنقصان. طيب إذا قسمنا التركة وخرج الزيادة أين توضع؟ يقول لك القانون حمار، القانون حمار. إن خرجت بالنقص من أين نأتي للورثة بالنقص؟ يقول لك القانون حمار. لا، هو ليس هو الحمار، إنما واضعه هو الحمار، اعلموها أوها. القانون الوحيد على وجه الأرض الذي إذا قسمت التركة مع جميع الافتراضات التي تتخيلها والتي لا تتخيلها لا تخرج النتيجة في كل الأحوال إلا بالواحد الصحيح، قانون القرآن. جمع الله لنا أحكام المواريث كلها في ثلاث آيات فقط، علم المواريث كل آية. لا يخرج، لو لا تخرج مسألة في المواريث عن هذه الآيات الثلاثة، لدرجة أخونا والله الإنسان يسهل. الثلاث كانت تعرض عليه مسائل في المواريث في الأنساب كأنها ألغاز، لكن لكثرة جمعهم وفهمهم القرآن صارت على ألسن العلماء طيعة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمة تدخل عليه يوم فتاة فتقول يا إمام، تصف حالها مع شاب، تقول أبي جده، أبي جد هذا الشاب، وأمه جدتي، وأنا عمة له وهو خالي. أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حدثات الليل، أفتنا يا إمام، أفتنا مسألة متعلقة بالأنساب المريض، أبي جده وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حدثات الليل. لكن سلفنا كانوا عاه، فرد عليها بأبيات كأبياتها، فقال رجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلال فأنت منه ببنت، قالت الشعراء وقالت لابن هاتيك خالي. ولعلكم لا فهمتم لا السؤال ولا الإجابة، نسأل الله العافية. إذا ندرك، ندرك هذه حقائق تحية، كيف تحولت كل آية لمعجزة. للآن نحن حتى في علوم الدنيا المادية، الطب، علم الأجنة على وجه التحديد، من علوم الطب، علم من علوم الطب، إلى أي شيء وصلت البشرية الآن؟ فيه غاية ما وصلنا إليه ما نصت عليه آيتين في القرآن. علم الأجنة كله جمع في آيتين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. والآية الثانية: أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم أخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآيتين دول جمعوا كل ما في علم الأجنة، وبعد بحث ومعاناه طويلة كان هناك اعتقاد ساد في الطب لغاية هذا العصر الحديث، لغاية فترة التسعينات أواخر التسعينات، أن الطفل يتكون في أول أمره كتلة لحم ثم تخلق العظام داخله. حتى وجدت أستاذ في فرنسا عملت بحث مبني، حللت مادة لحمة الطفل الصغير في رحم أمه، ففوجئت بأن مكونات قطعة اللحم التي تكونت في أول الأمر ليست مكونات اللحم بل مكونات العظم، وإنما عظما غضا طريا أقرب للحم في شكله وهو عظم في حقيقته. وبعد معاناه طويله وطلع ببحث وتقول انا اكتشفت احدث اكتشاف علمي، وعمال تشرح في بحثها ونتيجه بحثها، واذا بشبك سر يقوم لها وكلها والله ما جئت بجديد، لقد ذكر الله لنا ذلك منذ 14 قرن من زمان، وبين ان تكون الانسان عظام قبل اللحم في قوله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ايه؟ مرش لحما العظاما ثم كسونا العظام لحما فأيهما يخلق اولا؟ تخيل بالله عليك من 14 قرن لغاية سنة 1995 والأمة كلها تعج في باطل وأن الإنسان خلق لحما قبل العصر، مع أن القرآن يصرح بغير هذا وعد معنا طويلة عشان حتى الاسماء نفسها مش عارفين يوصلوا الاسماء. يعني كلمه علقه، العلقه هذه وصفت عند علماء الاجنه باكثر من 20 اسم، وكلما طبقوا اسم على هذه العلقه الموصوفه قالوا هذا الاسم ينطبق عليه، وبعد معاناه طويله وبحث لم يجدوا امامهم لفظا يستعملوه لها وصفا الا وصف القران، فسموها علقه باللغه الانجليزيه، وصارت في مصطلحات علماء علم الأجنة لا تسمى بغير هذا المسمى علقة. من الذي سماها؟ من الذي وصفها؟ أليس خالقها؟ أليس خالقها؟ فهل يأتي الطب بغير ما جاء به؟ إخوة الإيمان، وقس على هذا، فما من آية تحدثت في باب إلا وعجزت فيه، آية معجزة في بابها. هل لا عرضنا هذه الوجوه؟ هل لا عرضنا هذه الوجوه؟ بل نهيك عن موضوعات القرآن، وهذا باب واسع، هذا باب واسع أخوانا، كل العلوم التي تطرق إليها القرآن الكريم أعجز فيها. تحدث في التشريع فأعجز فيه، تحدث في التاريخ فأعجز فيه، تحدث في الأخلاق فأعجز فيه، تحدث في النحو فأعجز فيه، في البلاغة، في البديع، في البيان، في الصرف، في علم المعاني، في علم الألفاظ، وفي غيرها من العلوم. ما من علم تطرق إليه إلا وأعي الخلق فيه، أعي الخلق فيه. فين العقول؟ الوقت لا يسمح أن نفصل هذه العلوم، نحن مجرد نعرض بس أمثلة عامة، أمثلة عامة، وإلا تعالوا نفصل ولو باب واحد، باب واحد سنجد ما يحير العقول. نحن في أمس الحاجة هذه الأيام لمثل هذه الأمور، لنعرف أين نقف. المسلم الواقف على القرآن الواعي له واقف على أرض راسخة ثابتة، عنده ملك التمييز، معه الحق، معه الحق الذي يميز به بين أي باطل وحق يظهر عليه أو أي شبهة تمر بين يديه. لا تجد عنده إلا الجواب من الوحي، إلا الجواب من الوحي، هذا الحق الذي أنزله الحق. بل بين تعالى أن الحق انحصر فيه، فقال تعالى: وقل الحق من ربكم، وقال تعالى عن القرآن: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وتحدى أن يكون عند الناس حقا يخالف القرآن، فقال: قل هل من شركائكم من كلكم والأرض من يهدي إلى الحق، من يهدي إلى الحق يوصلكم حتى لأول طريق الحق، لا أقول لغاية الحق، لأول طريقه. وإلى في اللغة غائية تقول: جئت من البيت إلى المسجد، إذا وصلت الباب ولم تدخل، فإن عنيت الدخول قلت: جئت من البيت للمسجد. رب العباد تحدنا بإله ولم يتحدنا بالله. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ فلما خرست ألسن الناس تولى الله الجواب عن ذاته، فقال: قل الله يهدي للحق، لغاية الحق، لنهاية الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. على سبيل المثال للحصر، من وضوح الأداس في القرآن الكريم، العرب كانوا قبائل ولهم لهجات معروفة ولهم لغات معروفة، اللفظ قد يكون واحد ويستعمله العرب عند استعمالات. القرآن الكريم يأتي للعرب باستعمالات الألفاظ كلها عندهم ليعرف القاصي والداني حقيقة استعمال الألفاظ عند غيره. حاجة تحير، يعني العرب فيما بينهم اختلفوا في الألفاظ، ولذلك غابت عن بعضهم ألفاظ عرفها آخرون. اللغة العربية نفسها لغتهم لا إله إلا الله، بل كانوا فيما بينهم قد يقول أحدهم لفظا يستخدمه بمعنى غيره يستخدمه بمعنى آخر، وهذا وارد حتى الآن موجود عندنا. يعني لو أي واحد فيكم الآن نادى رجل كبير يا ولد يعتبرها سبة، لأنه تصغير له، تصغير، استعملنا اللفظ على أنه تصغير، غيره استعمله على أنه تعظيم. في أرض مكة مثلا لو ناديت رجل شبه وقلت يا ولد يأتيك ذلك صار في منتهى الطاعة لأنك مدحته، فكلمة ولد عندهم تعني المولد اللي ما جبتوش ولاده، ونحن الولد عندنا تعني الصغير الضعيف العاجز الذي يحتاج لشفقة ولا يعتمد على نفسه، مع أننا أحيانا نستخدمها. إذا وجدنا إنسان يأتي أمرا عجيبا نقول يا سلام فلان ده ولد، يعني ما جبتوش ولاده. إذا هذا وارد، اللفظ واحد والاستخدام اختلف عند العرب. مثلا على سبيل المثال الحصر، أنت لو قلت لفلان أنت صعب يعني شديد غير صيع، لو قلتها لحميري الآن من أهل اليمن لطعنك بسكين، لأن صعب معناها أشد وأقدر أنواع السباب عندهم، الحمار العنيد اللي يعبده رفس. إذا ندرك اللفظ واحد، والعرب هم العرب، كيف يجتمعوا وقد اختلفت المعاني عندهم واختلفت الألفاظ عندهم. القرآن الكريم يأبى إلا أن يستعمل جميع استعمالاتهم ليعرف كل فصيل استخدام غيره. فلم يوجد كتاب على مر تاريخ الأمة العربية كلها جمع العرب جميعا على لسان واحد غير القرآن الكريم. أقول غير القرآن الكريم، وأضرب لكم أمثلة، فالقرآن مليء. كلمة عتي قريش تستخدمها بمعنى، وهزيل تستخدمها بمعنى آخر، اللفظ واحد والنطق لها واحد، فقريش تنطقها أحيانا عتي وأحيانا عتي، وهزيل تنطقها عتي وعتي، ويأتي القرآن بقراءتين، وقد بلغت من الكبر عتية وقد بلغت من الكبر عتية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. اللفظ واحد في الموضعين، فهل المعنى واحد؟ لو استخدم القرآن لغة الحجاز ولم يستخدم لغة هزيل لفهمت هزيل القرآن على غير معناه، ولو عكس لفهم أهل الحجاز القرآن على غير معناه. فيأبى الله عز وجل إلا أن يستخدم اللفظين في سورة واحدة، في سورة واحدة. قريش تقول فلان عتي يعني بلغ به العناد حد الجحود والكفر، هذا معنى العتية عند قريش، بل لجوا في عتو ونفور، عناد بلغ بهم حد الجحود والكفر، هذا معنى. هزيل تقول فلان عتي يعني بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه، فكل كبير السن عندهم عتي. تعالوا نصدق هذين المعنيين في سورة واحدة. سيدنا زكريا يقول وقد بلغت من الكبر عتية، فلو أجريناها على معنى قريش يقول بلغت من الكبر حد العناد الذي بلغني الجحود الكفر، هل يتصور هذا في حق النبي؟ هل يتصور هذا المعنى في حق النبي المرسل؟ لا يا اخواني، استحالة. لكن الله أجرى اللفظ على لهجة هزيل لتعلم قريش أن لللفظ استعمالا عند هزيل غير استعمالهم. نعم، فالمعنى على لفظ هزيل أي بلغت من الكبر من السن أن تساقط لحمي والتصق جلدي بعض. والموضع الثاني، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. لو جاءت هذه الآية بلهجة هزيل وحدها كان المعنى يبقى إيه؟ يعني كل من بلغ من السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه فهو من أهل النار، يبقى هندخل كبار السن كلهم جهنم. لكن الله أراد أن يعلمنا أن هذه لهجة لهزيل وتلك لقريش لتعلم هزيل ما عند قريش وتعلم قريش ما عند هزيل. هل نتصور كتاب يا أخوانا رغم أنه كتاب إعجاز لا يكاد يفلت شيئا يحتاج الناس إليه إلا وبينه؟ ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بل إن قريش نفسها رغم بلاغة قريش ورغم فصاحة قريش في العربية لما سمع القرآن ظهروا وجاء للنبي ينكرون عليه، تقول إن القرآن عربي كما قال تعالى بلسان عربي مبين، قال يا محمد قد جئتنا بألفاظ غير عربي. قال أينها أينها؟ قالوا 4 ألفاظ وجدناها. العرب تقول تهزأ وأنت تقول في القرآن وربك يقول تستهزئ. العرب تقول للأسد أسد وسبع وضرغام وغضنفر وأسامة والليث وأبو الحارس وربك يقول قسورة، ما سمعنا من أسماء الأسد قسورة. العرب تقول كبير وربك يقول كبار. العرب تقول عجيب وربك يقول عجاب. وكان العرب إذا اختلفوا لجأوا لأقحاح البدو، جماعة كبار السن من أهل البدو، لأنهم أسمعوا لألفاظ العرب القدامى من المحدثين. فإذا برب العباد والصحاء والمشركين عند رسول الله يسوق لهم قحا من أقحاح البدو. القح دخل من الباب فلما رأه النبي تبسم، تبسم لأن الحكم ساقه الله إليه. فظن الأعرابي أن النبي يبتسم سخرية منه ومن هيئته، فبادأه بالحديث قبل أن يحدث. فنظر للنبي وقال أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب، لأني رجل كبار، إن هذا لشيء عجاب. فانصرفوا فانصرفوا. أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب، لأني رجل كبار، إن هذا لشيء عجاب. ولذلك يا أخواني فحول العرب وقفوا حائرين حائرين. هذا من أشعر شعراء العرب، الوليد بن مغيرة لما يسجل القرآن يأتي لقريش واجه والد سيدنا خالد بن الوليد يقول يا معشر قريش هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كهانة قط؟ قالوا لا. قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، ده ما أشعر قريش، وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. بشهادة من؟ مشرك مشرك لم يزل على شركه بل مات على كفره، ومع ذلك لما سمع القرآن لم يجد أمامه إلا التسليم. فإن سلم من ملأ الكفر قلبه فكيف لا يسلم بالحق من ادعى ملء الإيمان لقلبه؟ إخوة الإيمان، أين نحن من القرآن؟ أين نحن من هذه المعجزة؟ لهجات العرب لم يجتمعوا على لهجة واحدة طوال حياتهم، واختلفوا حتى زمن الصحابة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة، ولما حاصروا بعض الأعداء وأخذوهم أسرى فقال للقبيلة التي أسر عندها الأسرى أدفئوا أسراكم أدفئوا أسراكم، يعني ضعوا لهم من البرد ما يذهب البرد عنهم، من غطاء من كساء من مراقب، أدفئوا أسراكم، دفوهم باللغة العامية. لكنهم فهموا بلهجتهم فهم آخر، وبليل صفوا جميع الأسرى قتلوهم. فلما استيقظ قال أين الأسرى؟ قالوا أدفأناهم. قال ما أدفأتموهم؟ قالوا أدفأناهم، هذا الذي أمرك الذي أصدرته، أدفئوا أسراكم يعني أجهزوا عليهم عندنا، أدفئوهم يعني إيه؟ خلصوا عليه. فإحنا سويناه ريحناهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال حدثوا الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ القرآن الكريم يا إخواني حدث العرب رغم اختلاف لهجاتهم بحديث لم يختلف عليه البتة. ما فيش قبيلة من قبائل العرب تقوى أن تنازع في القرآن في لفظ، في لفظة، في استعمال واحد، في لغة واحدة من لغاته التي جرى عليها. فكيف لا ندرك هذه المعاني؟ أليس هذا من الإعجاز؟ أليس هذا من الإعجاز؟ ده أنت الآن عشان توفق بين لهجتين أهل الصعيد وأهل وجه بحري يحار عقله، لو هتوفق بين البدو وبين أهل الحضر حيحار عقله. فكيف بمن يوفق بين لهجات العرب؟ فكيف بمن يوفق بين لهجات العرب قاطبة من مشرق الأرض إلى مغربها والكتاب واحد والكتاب واحد؟ أليس هذا من الإعجاز؟ أليس هذا دال على أن الذي انتقى ألفاظه هو العليم باستعمالات العرب جميعا لألفاظ العربية؟ ومن أقدر على ذلك من رب البريه؟ إخوة الإيمان، أنا لا أريد تفصيل أكثر من ذلك، وإنما أحببت أن أبين لكم أننا أمام معجزة باقية من فكت ومن انتهت، ولا شيء يثبت قلوبنا على الحق مثلها. بل إن الله عز وجل وصف المتخلي عنها المعرض عنها المكذب لها بلسان حاله او بلسان مقاله، وصفه وصفا عجيبا، فقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. البعيد عن الحق واحد تائه، يصفه تعالى بانه شخص واقف على ارض طينية وحلة لا تصلح ان يقوم فيها ولا ان يركع فيها ولا ان يسجد فيها ولا ان يقعد فيها ولا ان ينام عليها ولا ان يمشي عليها ولا ان يجري عليها ولا ان يبسو عليها. اي موضع يستقر عليه انسان على ارض الرخوة؟ من غاب عن الحق فهذا وصفه، فهذا وصفه. وما ضيع الامة في زماننا هذا الا غيابه عن الحق وغياب الحق عنها وغياب الحق عنها. امة القرآن لا تعرف من القرآن الا اسمه، لا تعرف من القرآن الا رسمه، بل كما قال تعالى لا يعلمون من الكتاب الا امني. امني يعني ايه؟ تلاوة، كما قال في السرير. غاية ما نعرف القرآن التلاوة. اين نحن من علم المعاني؟ اين نحن من فقه الايات؟ يا اخواني، بحثت وبعد طول معاناة لم اجد للصحابة كتابا واحدا اجتمعوا عليه غير القرآن. به تحولوا من قمة دركات الكفر لقمة درجات الايمان، من احط دركات الكفر الى اعلى درجات الايمان. صحابة، ما الذي حولهم؟ القرآن. عكفوا عليه، جمعوا علومه، جمعوا فهومه، اقاموا حدوده، طبقوا احكامه. كما يقول عنه عبد الله بن عباس كنا جميع الصحابة اذا نزل علينا القرآن نحفظه 10 آيات، 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. لو كل واحد فينا عكف هو وزوجته واولاده على كل يوم نحفظ 10 آيات. الصحابة كانوا امين يا اخوانا، لا يقرؤون يكتبون. من لا يحسن القراءة يحسن السماع، حفظوا سماعا. منهم من جمع القرآن وهو امي لا يكتب ولا يحسن، لكنه جمع القرآن في صدره، صار الذي يحرك حياته دقيقة هو دليلها الوحي. فلا عقيدة يدرسونها اصفى من القرآن، ولا اخلاق يدرسونه اسمى مما في القرآن، ولا سلوك ولا وجدانيات يدرسونها ارقى مما في القرآن، ولا علم من علوم الدنيا والآخرة يبتغون الا وتمامه وجماله في القرآن. ومن هنا عكفوا عليه، جمعوا علومه، جمعوا علومه حتى وصلوا للمرحلة تحير. اقول تحير، هذا علي بن ابي طالب يقول لو اردت ان اوقر 70 بعيرا في ام الكتاب لفعلت، يعني لو اردت ان احمل 70 جملا كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. كم جمع من العلوم حول الفاتحة؟ ما يحمل 70 جمل كتب، 70 جمل كتب. وذلك السلف امره بحير اخواننا، يعني من المتأخرين في السلف في القرن الرابع ابو بكر بن العربي عمل تفسير نسميه فجر الانوار في تفسير القرآن، 80 مجلد، المجلد 2000 صفحة، ويقول في مقدمة كتابه وقد عمدت الى هذا السفر في تفسير القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد ومختصر عند المعرض. احنا عندنا ايه من دول؟ عندنا ايه؟ انحن امة القرآن التي ستسأل غدا عن القرآن شئنا ام ابينا؟ كلنا سيسأل. واسمع القرآن نفسه، فرب العباد لا يخلف وعده، إن وعد بسؤال فهو لا محالة سائله، لا محالة سائله. لقد ذكر الله لنا 4 أسئلة سيسألها لنا حول القرآن، كلها تدور حول القرآن. السؤال الأول: يا معشر الجن والإنس، من منا يخرج من هذا النداء؟ من منا ليس بإنس؟ وإن كنت ليس بإنس، عفريت ستدخل في النداء، الجن جميعا سيدخلوا في النداء. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ من منا ينكر ذلك؟ من منا ينكر ذلك؟ تذكر أخي أنك غدا ستقف بين يدي الله وحده، وسيسألك بذاته، وليس بينك وبينه كما جاء في الحديث ترجمان، ليس معك مدافع ولا محامي، ستأتي لتجادل عن نفسك بنفسك، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بما تجادل؟ ستسأل، فما جوابك؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هتقول ايه؟ بلى. اسمع السؤال الثاني: ألم تكن آياتي تتلى عليكم ما سمعتش القرآن أبدا؟ ده احنا بنسمعه في كل الأصوات، بأصوات قراء من مصر ومن الحجاز ومن الكويت ومن الأردن ومن من كل العالم، حتى من بلاد الكفر، حتى من بلاد الكفر. إذاعات بلاد الكفر نفسها، دولة اليهود تبدأ إذاعتها العربية للمسلمين بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم. ما شاء الله، أليس هذا الكتاب حجة علينا جميعا؟ ماذا نقول لله غدا إن سألنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ فما جوابنا؟ بل يقرر تعالى في نفس السورة التي ذكر فيها هذه الآية سورة المؤمنون، فيقول قد كانت آياتي تتلى عليكم، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. هذه مصيبتنا، أننا ظننا أن ما أن عندنا ما يغنينا. احنا محتاجين للقرآن عشان نسمعه، محتاجين للقرآن عشان نتدبره، محتاجين لعلومه حتى نبحثها. لا، عندنا ما يغنينا من علوم، من معارف، من خبرات، وكل منا استكبر واستغنى بما عنده مستكبرين به. طب ودينا حياتنا فين؟ قال مستكبرين به سامرا تهجرون. ضيعت عمركم كله في ايه؟ في السمر والهجر. السمر السهر على الحكايات والروايات والقصص والاخبار والتمثيليات والافلام والمسرحيات. كم من اعمارنا ذهب لكل ذلك؟ وكم بقي لله من ذلك؟ والهجر الهزار والنكت والدعابات والسخرية، هذا ما أفنينا به أعمارنا. فماذا نقول لله غدا؟ ماذا نقول لله غدا؟ واسمع السؤال الثالث الذي يشيب الولدان حول القرآن، يقول فيه الواحد الديان: ويوم يناديهم، ينادي الكل، فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ورونا بالله عليكم كم آية من آيات الله أنفذتموها، كم حكم من أحكام الله طبقتموه، كم حد من حدود الله أقمتوه. ماذا نقول لله؟ هل رأينا في حياتنا كلها منذ ولدتنا أمهاتنا إلى ساعتنا هذه حدا لله واحدا فينا يقام؟ ماذا نقول لله غدا؟ ماذا نقول لله غدا؟ حتى حدود الله المتعلقة ببيوتنا ونسائنا وأولادنا، هل أقمناها؟ هل أقمناها؟ ماذا نقول لله غدا؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ أرونا أي آية أجبتم الله فيها، أجبتم الرسول فيها؟ هل جاء القرآن ليعطل، ليجعل وراء الظهور، ليجعل للبركة في البيوت وفي التيارات، أم جاء ليكون حيا يمشي في حياة العباد؟ ماذا نقول لله غدا؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ واسمع بقية الآية، يقول تعالى عن حال الناس عندها هذا السؤال: فعميت عليهم الأنباء فهم لا يتساءلون. لا إله إلا الله، لم يقل فعموا عن الأنباء. الطالب الذي فتح الكتاب مرة وعرف موضوعاته الرئيسية، لو دخل الامتحان وجاءه سؤال يقول هذا السؤال إجابته في الفصل الفلاني، لكن أين الإجابة؟ لا يعرفها. هذا عمي عن أنباء المعلومة. لكن الذي لم يفتح الكتاب البتة، لو جاءه الامتحان هل يعرف أين هذا السؤال، أين جوابه في الكتاب؟ أم لا يخطر ذلك أمر الكتاب ولا موضوعاته؟ هذا يقال عنه عميت عنه الأنباء. يوم القيامة من لم يعرف القرآن ويدرس معانيه سيبحث في قلبه عن القرآن فلا يجده. وهذا معنى فعميت عليهم الأنباء، أي أنباء القرآن، أحكام القرآن، حدود الله في القرآن، فلا تجد حتى حد في رأسك تقول لله أنا أقمت هذا الحد، ولو كذب ولو كذبا لا تجده. ولذا قال فعميت عليهم الأنباء، أنباء القرآن، فهم لا يتساءلون. يعني ما فيش عنده واحد معلومة والثاني معلومة ثانية ويغشش بعضهم بعضا؟ لا، لن تجد عند جارك إجابة ولا عند نفسك إجابة، فلا سؤالك يشفع ولا سؤال غيرك يجد معه جواب. ولذا قال فهم لا يتساءلون، لم يقل فهم لا يسألون. فلو قال يسأل فعل يسأل من طرف واحد، أما يتساءل فمن الطرفين، ولذا يسمى من أفعال مشاكلة. فهم لا يتساءلون يعني لا يغشش بعضهم بعضا، ولا يجيب بعضهم بعضا، ولا يعين بعضهم بعضا. أين أنت في هذا الموقف؟ في لحظة يشيب من هولها الوليد، يشيب من هولها الوليد، كما قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الرضيع الذي لم يذنب في حياته ذنبا واحدا من هول ما يرى يشيب، فكيف بمن عطل كتاب الله عمره حتى بلغ النشيب؟ ماذا تقول لله غدا؟ إن لم تعمل بكتاب الله فبماذا كنت تعمل؟ وهذا هو السؤال الرابع: إن لم تعملوا في كتاب الله فماذا كنتم تعملون؟ ماذا كنتم تهذبون؟ ماذا كنتم تطينون؟ وفي هذا يقول تعالى: حتى إذا جاءوا يوم القيامة قال أكذبتم بآياتي، أكذبتم بآياتي، سواء وقع التكذيب بلسان الحال أو بلسان المقال. فالذي يعلم القرآن ولا يعمل بما فيه يسمى في الوحي مكذب، والذي يرد القرآن ويقول عندي ما هو خير من القرآن مكذب، كلاهما مكذب. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لا تعلمتموها ولا عرفت دقائقها ولا عرفت علومها ولا عرفت حقائقها ولا عرفت كيف أنها هي صلاحكم وسعادتكم وحياتكم وفلاح دنياكم وأخراكم. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تكونوا تعملوا الوحي فماذا كنتم تعملون؟ يعني ماذا كنتم تهذبون تطينون تميلون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ إذا وصف الله عز وجل من عمي عن القرآن في دنياه بالعمى في أخراه، فقال تعالى: ومن كان في هذه أي الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى، أعمى، ويصرخ يقول: يا ربي، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. فمع من ستحشر؟ مع العميان؟ مع العميان؟ إن عميت عن الحق فأنت مع العميان ستحشر أعمى، وإن عشيت عن الحق يعني رأيت بعض هذا الحق وجهلت بعضه فاعلم مصير من عشاه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، وذكر الرحمن هو القرآن، فالذكر أحد أسماء القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل حتى كفار مكة كان يعرف هذا الاسم، قال: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فكيف نجهل نحن هذه الحقيقة؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن ما مصيره؟ قال: نقيد له شيطانا، أي في الدنيا يشغله يلهيه عن القرآن. ها، نقيد له شيطانا، أي في الدنيا غير الشياطين المرافقة، لا، شيطان آخر للعاش عن الوحي، نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولكن أنا صليت وصمت يا عم شيخ وزكيت وصليت الجمعة، لكن فين حدود الله؟ فين أوامر الله؟ فين أحكام الله؟ في معاملاتك، في أخلاقك، في بيتك، في زواجك، في طلاقك، في منامك، في مقامك، في تجارتك. فين أنت؟ فين أنت أيها التائب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا أي يوم القيامة قال لقرينه هذا، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حين أرى الحقيقة أعلم أن هذا القرين هو الذي أضله، يصرخ هذا الصراخ: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول عندها تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، فسمى العشاء عن القرآن ظل، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال للنبي: أفأنت تسمع الصم؟ من أبى سماع الحق من يجبره على السماع؟ أفأنت تسمع الصم أو تهت العمية؟ من أبى النظر في القرآن من يهديه إليه؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمية؟ ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عن كل آية، عن كل حكم، عن كل حد، عن كل معتقد، عن كل معنى أراد الله أن يعلمنا إياه، فأبينا إلا أن نموت وقد جهلناه. ماذا نقول له غدا؟ هذا حكم من عشى، من عشى عن بعض القرآن، بل اسمعوا الوعيد الشديد. رب العباد لا يقبل في هذا الباب مفاصلة، لا يقبل أن نفرط حتى في آية واحدة، في حكم واحد، في حد واحد. من يموت وقد كذب بآية فحكمه حكم المكذب بكل آية، حكم المكذب بآية، حكم المكذب بكل آية، كلاهما كفر. اعلموها وعوها، اعلموها وعوها. بل يتوعد الله تعالى أتقى عباده أن يذل عن معنى آية. من أتقى من رسول الله؟ اسمعوا هذا الوعيد لمن؟ لرسول الله، مثلنا احنا العصاة. قال تعالى لسيد خلقه، لا إله إلا الله، وإن كادوا أي كفار مكة ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، عن القرآن، ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا. لو انت ملت عن القرآن شوية هيتخذوك صاحب وخليل، وهيقدموك في وسائل الإعلام، وهيقربوك وهيكرموك. انت رجل طيع، ضيعت الحق لترضي دولار الخلق. نعم إخواني، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك أي على هذا الحق لقد كدت تركن إليهم، مش تميل أو تغير أو تبدل شرع الله لترضيهم، لقد كدت تركن إليهم. ما معنى الركون؟ ما معنى الركون الذي توعد الله عليه النبي؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لا قدر الله لو حدث الركون ما النتيجة؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا إله إلا الله. ما معنى الركون؟ ما معنى الركون؟ ان احنا نميل للباطل ولو بقلوبنا في لحظة عن الحق، عن الحق. ولذلك الآية التي شيبت النبي المتعلقة بالركون شيبته وشيبت اصحابه لما على الشيب رأسه سألوه ما شيبك رسول الله، قال هود واخواتها. قال اهل التفسير شيبته في هود آية قول الله تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. ولا تركنوا الى الذين ظلموا اللي خلف الحق، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فجعل النار لمن ركن. ولله در الامام احمد لما جاءه حياك خياط قال يا امام احيك للظلمة ثيابه، انا الخياط اللي بخطلهم الهدوم، فهل انا ممن ركنوا للظالمين؟ قال لا، بل انت من الظالمين انفسهم. ركن للظالمين من باع لك الخيط إن علم أنك تحيك لهم. ركن للظالمين من باع لك الخيط إن علم أنك تحيك لهم. أيها المسلمون، فإلى متى تميل قلوبنا لأهل الفن وأهل الرقص وأهل الفساد ونضيع أوقاتنا في سماعهم وننشغل عن كتاب ربنا إلى أن نلقى الله ونحن مجرمون؟ عندها سنندم ولا ينفع الندم ولا تحيل مناص، كما وصف تعالى ذلك الموقف فقال ويوم يعض الظالم. فسمى هاجر القرآن، هاجر تلاوته ظالم، هاجر تدبره ظالم، هاجر فهمه ظالم، هاجر تطبيقه وإقامة أحكامه ظالم، هاجر حدوده ظالم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر، شغلني عن الحق عن القرآن، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، بعد ان كان المصحف في بيتي في جيبي في سيارتي، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول في هذا الموقف المحيط يشفع، يشفع، لا والله لهاجر القرآن لا يشفع. يشفع للزاني؟ نعم. يشفع للسارق؟ نعم، لانه علم الحق وذل بذله، ذل بذله، ذل بسرقة فيشفع له. اما هاجر القرآن فهو عربة لكل الذلات والضلالات. ولذا يأتي هذا الموقف ليتبرأ منه رسول الله الى رب الارض السماوات. وفي هذا الموقف يقول تعالى وقال الرسول يا رب يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يتبرأ من هجرة القرآن، يتبرأ من هجرة القرآن. فماذا تقول لله غدا وماذا تقول لرسول الله غدا؟ يا من تدعي محبته، يا من تدعي محبته، هل قرأت رسالته؟ تدعي محبة الله، قرأت رسالته؟ لو كانت هذه الرسالة تأتيك من عند امرأة تحبها، امرأة تحبها تعشقها، هل كنت تنام قبل أن تقرأ كل حرف فيها بل تقرأ بين سطورها؟ ماذا تعني بهذه الكلمة؟ ماذا تعني بهذه النقطة؟ ماذا تعني بهذا الحرف؟ لعلها تريد صمدا، لعلها تريد مش... لعلها تريد رمدا، لعلها تريد معنى مضمون. وهكذا وهكذا تقرأ بين السطور محبتها وتقرأ بين السطور عشقها. هذا مع رسائل من أحببنا. وكلنا يدعي لله محبة، فأين محبتنا في تلاوة رسالته؟ أين محبتنا؟ إلى متى نكذب على أنفسنا؟ إلى أن نموت ونلقى الله على ذلك الكذب؟ هب أننا لا نحبه. لو جاءتنا رسالة من عند صاحب سلطان النفس سلطانه مخبر ولا ضابط، أكنا ننام قبل أن ننفذ كل أمر من أوامره؟ كل أمر، كل أمر. فأين سلطان هؤلاء جميعا من سلطان من لا يزول سلطانه، بل من يزول كل سلطان إلا سلطانه؟ ألا نهاب رب هذه الرسالة فنقرأ رسالته من هيبته؟ من منا قرأها؟ من منا وعاها؟ من منا تدبرها؟ من منا أقام حدودها؟ من منا طبق أحكامها؟ ماذا نقول لله غدا؟ ماذا نقول لله غدا؟ إخواني عن هذا الوحي سنسأل. فهل أعددنا لله جواب؟ معجزة، معجزة يرفع الله بها اليقين، معجزة يقوي الله بها القلوب، معجزة يثبت الله بها القلوب على الحق، معجزة يعصم الله بها من الشبهات. كل هذه الحقائق نأباها ونلهث وراء الحكايات والروايات. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ الصحابة الأم منهم عكف على القرآن عشرات يحفظها سماعا ويدرس معانيها ويطبق أحكامها. الأم الذي لا أقرأ ولا أحسب حتى لا كله عز ولا كل أحد منا عز. فهل عكفنا على القرآن حفظا وفهما وتدبرا وعملا وتطبيقا؟ من منا فعل ذلك؟ إخوة الإيمان، قبل أن نندم ولا ندم ينفع، وقبل أن نتحسر ولا حسرة تنفع، قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هل رأيت أحدا من الغافلين قبل قدامت له الدنيا؟ كم من الغافلين رحل أمامك؟ كم من الغافلين قبضت روحه بين يديك؟ من نفعه؟ نفعته الحكاية؟ شفعت له الروايات؟ أغناه ماله؟ شفع له نسبه؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. هلك عني مال ما أغنى عني، هلك عني مالية ما أغنى عني، هلك عني سطارية ما أغنى عني مالية. وعند ذلك نداء الله يعلوه: خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها أي عرضها 70 ذراعا فاصطدوه. ماذا تنتظر غدا؟ جنة الله ونعيمه؟ وأنت على حالك هذا؟ ماذا فعلت لله في كتابك، في رسالته، رسالة الله، رسالة الله لك؟ ألست المنادي فيها يا أيها الإنسان؟ من منادى غيرك؟ ألست المنادى فيها يا أيها الناس؟ ألست من الناس؟ من المنادى فيها غيرك؟ في قوله تعالى: يا بني آدم. فأنت من؟ ألست من بني آدم؟ أليس النداء يخصك؟ أليس النداء يخصك؟ يا إخواني، الصحابة اللي أعياه الجهد عن النداء لبى. يقول أنس: كان الرجل إذا سمع النداء جاء المسجد يتهادى بين الرجلين، عاجز لا يقوى على السيف، يحمله رجلان ليلبي نداء الله بالصلاة. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنا في غد في بلاد فارس وكان معنا رجل لا نسمع عنه. يقول عبد الله بن عمر: كان اسمه عبد الله بن أنيس. من منا سمع عنه؟ لكنه أدى دوره وعرف ربه. عبد الله بن أنيس من يعرفه؟ يقول عبد الله بن عمر: فلما اشتد القتال كان أسبقنا إليه، فلم يزل يقاتل في سبيل الله حتى سقط قد أعيته جراحاته، أصيب 14 طعنة نافذة، فحملناه إلى خيمة الجرحى نضمد جراحه، فإذا بمناد ينادي: يا معشر الأنصار هبوا. فتوكأ الرجل على سيفه يكون قتيل. قلت: ما احنا يا ابن علي، ان بك ما يكفيك، ان بك ما يكفيك. قال: يا ابن عمر، هلا قالها غيرك؟ الم تسمع النداء؟ يا معشر الانصار، لو قبضت روحي الان ماذا اقول لله غدا اذا سألني عن هذا النداء؟ لما لم تجب نداء الله الذي ناداك؟ فلم يزل يقاتل وجراحاته تنزف حتى نال الشهادة. فذكرته لعمر فأثنى عليه عمر ثناء لم أسمع مثله من عمر على غيره. عمر الذي جعل الله الحق على قلبه ولسانه. بل كم من الصحابة استشهد وأدى دوره ولا يعرف عنه شيء أحد شيئا. وهذا يوم حرب نهوان، لما جاء الخبر لعمر فقال: ما أحداث الناس؟ قالوا: قتل النعمان بن المنذر. فبكى بكاء شديد، النعمان بن مقرن بكى بكاء شديد. قال: يا عمر، وفلان وفلان، وقتل أناس لا تعرفهم، استشهد في سبيل الله لا تعرفهم وأنت أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر؟ إذا كان رب عمر قد ارتضاهم واصطفاهم، ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر؟ ألا يعرفهم عمر؟ أدوا دورهم، أدوا حق الله عليهم. فهل أديناه؟ هل وصيناه؟ ماذا نقول لله غدا؟ إخوة الإيمان، اجعلوها ساعة توبة وساعة صدق مع الله قبل الرحيل، قبل اللجوء إلى الجليل، قبل الوقوف بين يدي رب عظيم كريم لا تخفى عليه منا خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فاجعلوها ساعة عودة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، اعلموا أن هذه رسالة الله إليكم، وكل منكم بها مخاطب وعنها مسائل وعليها محاسب، وعن كل حكم فيها سيسأل، فلنعد لكل سؤال جواب، ولنهيئ النفوس لساعة العرض على رب الأرباب. فأنت في كل ركعة تقيم الحجة على نفسك، تقول مالك يوم الدين. عرفت معنى مالك؟ وتقرأ في قراءة الجمهور مالك يوم الدين، فهذا اليوم لا مالك له إلا ربك، ولا ملك فيه إلا ربك. ذهبت الإشارات واختفت العلامات، وكل ملك على في الأرض مات، والكل أمام رب الأرض والسماوات عبد ذليل حقير، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما في واحد حيفلت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني لا إفلات لواحد من البشرية كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة. اوعى تفكر أنك تفلت، لا والله، والله لن تفلت ولن تهرب، لن تهرب، بل ينادي، بل تنادي نفسك وينادي من حولك، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يأتي جواب من لا جواب بعده، كلا لا وزر، يعني لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. الكل معروض عليه، الكل معروض عليه، وسترى كتابك بين يديك، سترى كتابك بين يديك وتقرأه، فبصرك اليوم حديد. إن كنت لا تجهل القراءة سيعلمك الله عندها القراءة، ستقرأ كل بلية اخترفتها، وكل ساعة من عمرك بعيدا عن كتاب الله ضيعتها، وكل خلق غير خلق القرآن به تخلقت، وكل معاملة بغير وحي الله بها تعاملت، عن كل ذلك ستسأل، عن كل ذلك ستسأل. ولذا قلت تعالى ولا يظلمون ايه فتيلة نقيرة، ها، بل بين أن سنسأل عن الإلحاف والإلحاف والفتيل والنقير والقطمير، وكلها أمور دقيقة جدا تتعلق بنواة التمرة. نواة التمرة، النقير الحفرة التي تجدها في ظهر نواة التمرة، الفتيل الخيط الرفيع تلاقيه في بطن التمرة من داخل، في بطن النوايا، ها، الإلحاف الغشاء الرقيق الفاصل بين لحمة التمرة وبين نواتها، القطمير حتة لحمة صغيرة تجدها في الشق اللي موجود في الأول في بطن التمر النواة. عن مثل هذه الأمور ستسأل. بل هذا أحد التابعين لما حضرته المنية ومات بعد موته بعام، أحد التابعين يقول فظللت أدعو الله أن أرى حاله، فرأيته بعد عام قال لقد فرغ الآن ربي من حسابي، بعد سنة، لقد فرغ الآن ربي من حسابي، فوالله ما أشده، لقد سألني عن النقير والقطمير والإلحاف والفتيل، حتى سألني عن عود، عن عود من حطب اللي جاري كنت أحمله له، أخذت العود نظفت به أسناني، فعن العود سألني ربي، عن العود سألني ربي، عن العود، عن العود، عن النظرة، عن اللمسة، عن الهمسة. انظر، انظر ماذا تقول لله غدا، ماذا تقول لله غدا. على الأقل قدم عمل، سارع لكتاب الله، سارع لوحي الله، سارع لرسالة الله. إن سألك تقول يا ربي أفضت آيات كذا وآيات كذا وآيات كذا، يكون لك حجة، يكون لك جواب. تذكر هذه اللحظات، تذكر هذه اللحظات، أنت أمام مالك وملك يوم الدين، يوم القيامة، يوم الحساب، يوم السؤال، يوم العقاب. فماذا تقول لهذا المالك غدا؟ ماذا تقول له غدا؟ وكما قال أحد الصالحين، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذب، أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعصب؟ أما أنت من بعد السلامة تعصب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب؟ جسمك الذي اهتممت به عمرك وانشغلت بشهواته دهرك. انظر لحالك بعد 3 ليالي فقط من نزولك لقبرك، وقد سقطت عيناك على وجنتيك، وسكن الدود من خلك وفمك، انتفخ بطنك وعلى صدرك، وملأ الدود بدنك. من أنت يا من يمتن ريحك؟ يا من يفر أحب الخلق إليك منك؟ ماذا تقول لله إذا استوحش بك القبر؟ أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعصب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا أحبابك وخلانك، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا، وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب، لقد نشروا الأكفان من بعد طيها، لقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثالي طيهن وعصبوا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض تبسب، إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب، فيا نفس خاف الله، وارجي ثوابه، فهازم لذات الفتى سوف يقرب، وقولي إلهي، أولي منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، يا من إليك وحدك الرجعى، يا من إليك وحدك المنتهى، يا من أحصيت علينا ذنوبنا، من يملك غفرانها غيرك؟ اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها سيدي وآخرها، علانيتها وسرها، اغفر لنا خطايانا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا يا رب. اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزنا، فكل ذلك عندنا، لا تجعلنا من الذين يأمنون مكرك، لا تنسنا ذكرك، لا تجعلنا من الغافلين، لا تحجب عنا بذنوبنا كتابك، ولا تحجبنا بمعاصينا عن كتابك. يا رب الناس الى معاد، ردنا وابناءنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات، ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم خذ الى الخير براسينا، اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا، اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا بوحيك، لا تتركنا لغيرك، لا تكلنا لغيرك، لا رب لنا غيره، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، احسن خلاصنا، اجعلنا اهلا لنصرة دينك، اجعلنا اهلا لنصرة كل من نصر دينك، اجعلنا اهلا لاقامة حدودك، اجعلنا اهلا لتصديق شريعتك، اذن لشرعك ان يسود، اذن لدينك ان يقام، ولي امرنا امر المسلمين خيارنا، لا تولي امرنا شرارنا، لا تجعل للظالمين ولا المجرمين سبيلا علينا، احفظ اللهم لبلدنا هذا امنا وسائر بلدان المسلمين، رب امنا كل مسلم ومسلمة في سربنا وعربنا وديارنا واوطاننا واهلينا، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء اخواننا في العراق وفلسطين وافغانستان والشيشان وسائر البلدان، احسن دماء المسلمين، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك اسرانا، فك اسرانا، فك اسرانا، عليك بمن اذانا، لا تخيب فيك رجاءنا، اهلك عدونا وعدوك، عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك من اليهود والامريكان وسائر من ولاهم، شتت اللهم شملهم، وفرق جمعهم، وخرب عليهم ديارهم، واجعل دائرتك عليهم، زلزل الارض من تحتهم، وصب العذاب من فوقهم، والق الرعب في قلوبهم، اللهم كما ربيتم اطفال المسلمين فاتم اطفالهم، وكما ربوا النساء المسلمين فرب نساءهم، اللهم طهر من ايديهم الاخر الاخير وسائر ارض المسلمين، اللهم احميهم الغداء، اللهم اهزمهم وانصرنا المسلمين عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا المسلمين اله الحق عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا المسلمين اله الحق عليهم، ارفع بنا المسلمين رايتك، اعلي بنا كلمتك، انصر بنا شريعتك، انشر بنا عدالتك، اظهر بنا دينك، اقم بنا حدودك، طبق بنا احكامك، مكن لنا والمسلمين في الارض بدينك، مكن لنا في ارضك بدينك، مكن لدينك في الارض بنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.